الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أقله اثنان إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه المسألة وهي أقل الجمع، سلف الأصوليون رحمه الله تعالى فيها إلى أقوال، ذكر منها عبد الكريم النملة في كتاب خاص لهذا الموضوع سماه أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه، ذكر منها ثمانية، وأقوى هذه الثمانية المذهبان المذكوران هنا. وهنا أيضا فرصة للتنبيه على أن كثيرا من مسائل الأصول قد أفردت بالتصنيف، فباب الخاص والعام، ربما المبحث الواحد يضم مسائل أفردت تلك المسائل التي تحت ذلك المبحث في تصانيف مستقلة. فمثلا العموم والخصوص أنفت فيها فيه أجزاء، وهذه المسألة أقل الجمع فصل في باب العموم كما ترى، وأنف في هذا الفصل جزء مستقل. وهكذا الحال في كثير من مباحث الأصوليين أنفت فيها الأجزاء، وكثير من تلك الأجزاء التي أنفت في تلك المسائل ليست موجودة في مكتبتنا والله المستعان. فيه بعض المسائل، بعض المصنفات الخاصة بهذه المسائل موجود في المكتبة، وكثير منها غائب عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له بالعودة، كما قال الشيخ حفظه الله الشافعي، يعني قال: مكتبتنا هذه ما يأتيها الغداء إلا في وقت العشاء، ما يأتيها الغداء إلا في وقت العشاء، من العشاء معروف أنه وقته في الليل، والكتب تخرج مثلا قبل 10 سنوات أو بعضها قبل يعني سنوات، ما تصل إلى المكتبة إلا بعد 10 سنوات 5 سنوات. فيأتي الناس قد يتغدى ويتجعل الغداء عندنا وصل في وقت العشاء. طيب، ولا والموجود فيه خير. قال أقل الجمع، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: خلاصة هذا المبحث أن أقل الجمع قولين، أن في أقل الجمع قولين. أولا يا إخوان، محل النزاع في هذه المسألة هو الصيغة الموضوعة للجمع، الصيغة الموضوعة للجمع، سواء كانت جمع السلامة أم جمع تكسير، سواء كان جمع قلة أم جمع كثرة، نحو المسلمين رجال ضربوا فلوس كؤوس، هذه الصيغ التي ذكرت إذا أطلقت، فأقل ما تنطبق عليه ثلاثة أم اثنان فيه خلاف مذكور، فسواء نذكر ذلك الجمع أم عرف، وإذا عرف اشترط لدخوله في هذه المسألة ألا يكون المراد بأل التعميم، وكذلك إذا أضيف، لأنها إذا أفاد التعميم فقال مثلا أكرم الطلاب وأراد التعميم فهذا للتعميم ويصدق بكل من صلح أن يكون طالبا. فإذا وجدت هناك قرينة تدل على عدم إرادة التعميم فيكون داخلا في هذا المحل، في هذا المحل. فإذا محل النزاع الصيغة الموضوعة للجمع، صيغة الموضوعة للجمع مطلقا، مثل مسلمين ورجال وضربوا مسلمات ونساء كذلك أيضا صيغة الموضوعة للجمع، ما جمع السلام أو جمع تفسير أو ما دل على الجمع من ما لجناس من ما. قال خلاصة هذا المنحف مسلمين رجال وضربوا الوافر ضربوا تدل على الجمع. قال خلاصة هذا المنحف أن في أقل جمع قولين ليس على سبيل الحصر، وإنما هذه أقوى الأقوال وبعضها متفرع عن هذين القولين، الأقوال الثمانية بعضها متفرع عن هذين القولين. فمثلا بعضهم يقول الثلاثة أقل الجمع عن الحقيقة ثلاثة، وإذا تجوز يكون أقل الجمع يكون أقل الجمع اثنين، والواحد لا يكون جمعا. ومذهب يقول أقل الجمع ثلاثة، ويصح أن يطلق على الواحد وعلى اثنين جمع عن طريق المجاز وهكذا. فربما تفرعت بعض الأقوال فحسبت قولا، فحسبت أقوال. قال رحمه الله تعالى أحدهما أنه ثلاثة وهو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب أكثر العلماء أن أقل الجمع ثلاثة. وذكر لهذا المذهب المؤلف المذكور بكريم النملة 21 دليلا في أدلة هذا المذهب وهو مذهب الجمهور، وهو اختيار مؤلف الكتاب، اختيار النملة، اختيار الشنقيطي رحمه الله كما سيأتي. والمذهب الثاني قال الثاني أنه اثنان، وعزاه المؤلف لمن ذكر مالك سألنا بعض حكي عن أصحاب مالك بن داود داخل. قال وهو رأي مالك رحمه الله تعالى. قال في المراقي أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام السميري، يعني الاثنان، ولكن نقلت ماذا بارك الله فيك أصله الاثنان، لإسقاط الهمزة الاثنان عند البدء به، الاثنان في رأي الإمام الحميري. قال يعني مالكا، الإمام الحميري هو مالك لأنه من قبائل الحمير من اليمن، أصبح حميري من قبائل الحمير. قال وحجة هذا القول قوله تعالى فإن كان له إخوة، لأنها تحجب بالاثنين من الثلث إلى السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فتحجب الأم من الثلث عند عدم فرع الوارث إلى السدس إذا وجد إخوة. ولا خلاف في أن يعني ماذا والأخوان يحجبان الأم، والأخوان يحجبان الأم، فدل ذلك على أن وإخوة لفظا يدل على جماعة، فأقلها هذا الجمع اثنان بدلالة هذه الآية. وقوله وأطراف النهار، وأطراف النهار أطراف جمع، وأقله وأطلق هنا على الاثنين مع أنهما طرفان، قال مع أنهما طرفان فأطلق أطراف على الاثنين، فدل على أن أقل الجمع اثنان، إلى غير ذلك من الأدلة. قال الشنقيطي رحمه الله قلت وينبني على الخلاف النملة ذكر 11 مسألة انبنت على هذا الخلاف. قال وينبني على الخلاف ما لو أقر بدراهم أو دنانير، ولم يبين وقلنا يلزمها قبل الجمع. لو قال له علي دراهم أو دنانير كم الذي يلزمه؟ أقر ولم يبين، ولم يبين. الأصل في هذا أن إنما الأعمال بالنيات، ولكن يقول الفقهاء لو أنكر بعد ذلك وقال لا ما له عليه شيء، يقال قد أقررت على نفسك بأن عليك لهذا الرجل دراهم أو دنانير فيلزمك أن تدفع له ذلك، فيقول ما عليه شيء، فقالوا يلزمك، وكم الذي هو متحقق ويلزمونه به على الخلاف في أقل الجمع، هل أقله اثنان فيلزمه كذلك أم أقل أو أقله ثلاثة؟ قال وقلنا يلزم أقل الجمع لأنه محقق، أقل الجمع محقق، لو ألزمناه بالثلاثة نكون، لو قال مثلا يا إخوان على أن أقل الجمع ثلاثة، لو قلنا أقل الجمع ثلاثة فقال له علي دراهم أو دنانير، لو قلنا له أعطه 20 دينارا أو 20 درهما ربما كان في ماذا في نية ذلك المعترف الذي اعترف أن له عليه أقل من هذا العدد، فإذا ما هو المحقق الذي يدخل في كلامه؟ المحقق الذي يدخل لو قلنا أعطيه 20 ربما كان يعني معترفا بأقل منها، ولو قلنا أعطيه 30 كذلك، ولو قلنا أعطيه 100 كذلك، ولو قلنا أعطيه 3 أعطيه 3 بناء على أن أقل الجمع 3 فهو محقق، لأنه لا يمكن أن يكون أقل من ذلك، لأن أقل من 3 2 والمسألة مفروضة في أن أقل الجمع 3 فليس بجمع، فيلزمونه بالثلاثة التي هي محققة، وكذلك يقال في القول الآخر، فعلى القول بأنه 3 تلزمه 3 وهو الحق. انظر الآن شنقيطي رحمه الله تعالى يقول لأنها بأن الذي يلزمه 3 ويذكر أنه الحق، ففيه متابعة الجمهور في اختيار أن أقل الجمع 3 واتفق على لزوم الثلاثة المذكورة المالكية، المالكية اتفقوا على أنه يلزمه 3 مع أنهم يقولون مع أن كثير من فقهائهم يقولون أقل من الجمع 2 وكذلك نسب هذا إلى مالك رحمه الله تعالى. وحجة الجمهور واضحة، ما هي حجة الجمهور القائلين بأن أقل الجمع 3؟ واضحة، وهي أن أهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع، العرب قالوا فرقوا بين المفرد فأتوا له بضمير يخصه، وبين المثنى فأتوا له للمثنى بضمير يخصه، وبين الجمع فأتوا له بضمير يخصه، والتفريق دليل على المغايرة، ففرق بين المثنى وبين الجمع، فلو قلنا أقل الجمع 2 كنا جعلنا الجمع والمثنى واحدا، والأصل الفرق التفريق. قال وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرا مختصا به، فالفرق في اللسان بين التثنية والجمع ضروري، ولا حجة لمن يقول أقل من 2 في حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، قوله الاثنان فما فوقهما جماعة هذا ضرب به ضرب عصفورين كما يقال في حجر، فذكر أنه من أدلة من يقول أقل من جمع 2، وذكر أنه لا دلالة لهم فيه، فذكر الدليل واعترض عليه. قال ولا حجة لمن يقول أقل من 2 في حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، لأن المراد حصول الجماعة الاثنين وهو أمر شرعي، لأن المراد حصول فضل الجماعة بالاثنين، حصول فضل الجماعة بالاثنين يعني الاثنان يحصل بهما فضل الجماعة وهو أمر شرعي، والكلام في أمر لغوي، فقوله الاثنان فما فوقهما الجماعة يعني أوله المصنف على أن المراد لهما فضل الجماعة، وفضل الجماعة أن الاثنين يحصل له فضل الجمع هذه مسألة شرعية، والكلام في أقل الجمع باعتبار كلام أهل اللغة. عند الحديث ذاك الذي هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق على هذا، ذاك آخر. أما هذا الاثنان من فقام الجماعة قال عندنا في الحاشية حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه والدارقطني والصحاوي والبيهقي والخطيب بن عدي في سنته الربيع بن بدر. الحديث أبي موسى في سنده الربيع بن بدر ابن عمرو. الربيع ضعيف ترك النسائي وأبوه وجده مجهولان. ثم قال وله طرق أخرى. انظر الإرواء المجلد الثاني ابن بدر قال انظر الإرواء المجلد الثاني 248 المجلد الثاني 248. طيب فإذا سقط الاحتجاج بالحديث دراية ورواية. وماذا بارك الله فيك؟ هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. وماذا بارك الله فيكم؟ والذي يقول بأن أقل جمع ثلاثة لا ينكر عليه، والذي يقول بأن أقل جمع اثنان لا ينكر عليه. والأقرب قول الجمهور والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: حكم لفظ العموم إذا ورد على سبب. لا، هذا من كلام الله. والذي يريد أن يتوسع في المسألة ينظر الرسالة المدفوعة. الشيخ حير أن قال الجمع اثنين، والأقرب قول الجمهور والله أعلم. فصلا: إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لن يسقط عمومه. أقوى الأقوال أو في هذه المسألة أقوى الأقوال هذان القولان، من يقول قول الجمهور والقول الذي يقول بأن أقل الجمع بأن أقل الجمع اثنان. وهناك حرر محل النزاع المؤلف في ذلك تلك الرسالة، حرر محل النزاع وقال هذا لا يدخل، ورد على أدلة القائلين لأن أقل الجمع اثنان. والمسألة أيضا مسألة واسعة. قال فصلا: حكم لفظ العموم. قال فصلا: إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه. إلى أن قال: وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه. قال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه. هذا الآن إذا ورد اللفظ، لفظ العموم إذا ورد على سبب خاص هل يسقط عمومه؟ هذه المسألة المعبر عنها بأن العبرة بما يا إخوان بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حاصله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، وهذا هو الحق. نعم، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الحق في هذه المسألة، وهو أيضا واضح. إلا أن القائلين الذين لا يقولون بذلك يدخلون غير الذي نزلت فيه بطريق القياس، وإدخاله بطريق النص أولى من إدخاله وتكلف إدخاله بطريق القياس. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون من نسائهم. هذه نزلت في شخص، واللفظ عام أم خاص؟ عام. وماذا بارك الله فيك؟ فإدخال غير الذي نزلت فيه الآية هل ندخلهم بطريق اللفظ الذين، ونقول الذين في العموم فكل من ظاهر تلزمه الكفارة بدليل هذه الآية، أو نقول هذه خاصة لذلك الشخص وغيره القياس عليه؟ الصواب الأول، وكذلك أيضا حتى لو كانت المسألة نزلت في شخص معين، لو نزلت يعني لو نزل الحكم في شخص معين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي جامع أهله في نهار رمضان ماذا قال له؟ قال له فعل كذا فعل كذا فعل. هذا غيره هل نقول فيه دليله حديث الأعرابي فيدخل لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة، أم نقول هذه الأحكام كانت في حق الأعرابي وغيره قياس عليه؟ الأول نقول أن هذا الدليل له للأعرابي ولغيره، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، وهذا هو الحق. قلت تحرير المقام، ولذلك يغلط كثير من المبتدع في مثل هذا فيقولون في الأدلة التي نزلت في المشركين الأولين وما حصل منهم من الشرك والتقرب إلى صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وطلب الشفاعة من غير من أذن الله طلبها منه إلى غير ذلك، فيقولون إذا استدل عليهم مستدل بآية من الآيات قالوا هذه نزلت في كفار قريش، هذه نزلت في أهل الكتاب، هذه نزلت في الكفار المتقدمين، وقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلت تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الواردة على سبب خاص له ثلاث حالات، وهذا بطريق السبر والتقسيم، استقراء سبر وتقسيم. يعني الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، فمن أذن الله سبحانه وتعالى أن يشفع شفع، وماذا بارك الله فيه، وأما شفاعة أولئك المشركين من معبوداتهم فلم يأذن الله سبحانه وتعالى بها وهي شرك صرف عبادة لغير الله. قال الأولى له ثلاث حالات، الأولى أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، قطع يد المخزومية ثابتا في الصحيحين من حديث عائشة كما تعلمون، وجاء من حديث غيرها، إلا أن سبب النزول أن هذه الآية نزلت في تلك المخزومية لم يصح. وكذلك قال المصنف والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان ابن أمية في المسجد، هذا أيضا ثابت أن ذلك الرجل سرق رداء صفوان ابن أمية فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال له قد وهبته له، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني، له طرق، إلا أن سبب نزول هذه الآية فيه أيضا لم يثبت، فالقصتان ثابتتان وسبب نزول الآية في هذه الآية ليس بثابت. الآن ماذا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا؟ قال أن يقترن بما يدل على العموم، لو قلنا على فرض التقدير نزلت هذه الآية في قصة المرأة المخزومية، في قصة المرأة المخزومية، ما هو اللفظ الذي دل على أنها عامة فيها وفي غيرها؟ أن الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة، القصة نزلت في امرأة، فلما قال الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة ذكر لفظ السارق الذكر دل على إرادة التعميم، استفيد التعميم هنا، لو قلنا استفيد التعميم من أن اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب، هذه المسألة التي هي محل النزاع وستأتي في الحالة الثالثة، إلا أن التعميم في هذه الصورة استفيد من شيء آخر وهو أنها لو نزلت في امرأة فلما ذكر الذكر معها دل على التعميم، وأن الحكم عام في هذه المرأة وفي غيرها بدليل والسارق، ولو قلنا نزلت في الرجل ما هو الدليل على تعميمها؟ ذكر المرأة سارقة، ذكر المرأة سارقة، هذا معنى قوله، انتبهوا لأن يقوان تمعنوا في هذه الحالة، أن يقترن بما يدل على العموم، يقترن بما يدل على العموم، ما هو الذي يدل على العموم؟ قال فيعم إجماعا كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. نسلم مثلا بهذا على سبيل فهم من أجل فهم المراد. فقال والإتيان بلفظ السارق الذكر، خصوصا جلس امرأة، فلما أتي بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم. قالوا على القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان ابن أمية في المسجد. قال فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا. فلو كانت هذه الآية يا أخوان نزلت في رجل وامرأة سرقا في آن واحد فنزلت الآية، هل فيها دليل خارجي على التعميم؟ ما فيها دليل على التعميم خارجي، وإنما يستدل بها من العبرة بخصوص العموم اللفظ بخصوص السبب تدخل في الحالة الثالثة. ولكن لما نزلت في ذكر فذكر معه الأنثى، أو نزلت في أنثى فذكر معه الذكر، دل على إرادة التعميم. قال الثانية أن نعم هذه تفيد العموم كما شئت في الحالة الثالثة، لكن هذه ما فيها خلاف، السارق والسارقة لا يدخل في خلاف الباب فيها، لأن المصنف ذكر خلافا. قال مالك بعض الشافعية يسقط عمومه، وقال والجمهور يقولون بأنه يلقى عمومه، لكن هذه المسألة صورة متفقا عليها لأنها اقترن بها ما يدل على التعميم، وأما الصورة التي لم يقترن بها ما يدل على التعميم فهي محل الباب، والصحيح أنها تفيد العموم كما سيأتي. قال الثانية أن يقترن يعني العموم بما يدل على التخصيص، أن يقترن العموم بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا، لا أن يقترن يعني هو أن يقترن، لأن قال العام الوارد على سبب خاص أنه ثلاث حالات، أن يقترن والفعل هو يعود على العام الوارد على سبب خاص، أن يقترن يعني العام الوارد على سبب خاص، فهو ضمير يعود على هذا بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. أين العموم فيها يا أخوان؟ أين العموم فيها؟ أين تقدم؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالتك أخالتك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة. أين العموم؟ وين العموم إن وهبت نفسها؟ فيها عموم في الإشارة لكن ما فيها عموم في اللفظ. إن وهبت ها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يعني معناها أنها حلال. العموم يا إخوان قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا ها لك لنا لك، وذكر من اللاتي حلهن الله له المرأة الواهبة نفسها. وتقدمت معنا مسألة وهي أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطابا لمن؟ خطاب الأمة إلا بدليل، فإذا هذا الخطاب كان حقه أن يكون خطابا للأمة كما تقدم فيما بيت المراقي في قوله وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. فإذا العموم استفيد من أنه خطاب للنبي، والخطاب للنبي خطاب للأمة، ولكن هنا ورد يعني ماذا تخصيصه بالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وذكر الكفارة لك. هذه أيضا من حرم ما أحل الله له كذلك يدخل، لأنه خطاب النبي خطاب للأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خطاب النبي أو خطاب للنبي خطاب للأمة، ولكن هنا في قوله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين اقترن العام بما يدل على التخصيص، فالعام هو خطاب النبي لأن خطاب النبي يعم الأمة، اقترن بما يدل على التخصيص وهو هذه اللفظة خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، لا يقترن بدليل تعميم ولا بدليل تخصيص، وهي مسألة المؤلف. هذا يصنعون الشيخ كثير رحمه الله تعالى كثيرا يحرر محل النزاع في هذه المسائل. قال والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيعم حكم آية الآن النازلة في عويمر العجلاني وهلال وآية الظهار هذه كلها عامة تعم عويمرا وغيره وهلالا وغيره. قال وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن ثابت هذه كلها عامة. ايش عندكم؟ أوس بن ثابت لكن أفكر بني. إذا قال فيعم حكم آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وهلال وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت وآية الفدية النازلة في كعب بن عجرة. نزلت آية الفدية في كعب بن عجرة ولم يقترن بها ما يدل على التعميم كما في السارق والسارقة وكما في هذا بارك الله فيه ولم يقترن بها دليل على التخصيص كما في خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا كان الأمر كذلك فالعبرة أيضا بعموم اللفظ لأنها نزلت بلفظ عام. ما هو هذا اللفظ العام؟ وهو ماذا بارك الله فيك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان منكم مريضا هذه من تفيد ماذا؟ تفيد العموم ونزلت في شخص خاص نقصرها عليه أم نقول العبرة بعموم اللفظ؟ العبرة بعموم اللفظ. وآية وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون النازلة في ابنتي سعد بن الربيع وهكذا. لا خطأ سعد بن الربيع جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما إلى آخر حديث. لا عند أبي داود. طيب يا إخوان إذن على أن المعلق هنا قال الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله لا علاقة لها بسبب نزول الآية وإنما على الآية التي نزلت فيها يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم نبه عليها المحقق قول يوصيكم الله في أولادكم هذه نزلت في ابنتي سبب النزول في ابنتي سعد والحكم عام والحكم عام. الله إذن أخذنا فصلين فصلا في أخذ الجمع وفصلا في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قرأوا يا أخوان هذه الفصل الأخير تمعنوا لأن بعض الأخوة إلى الآن أتوقع أن عنده بعض الإشكال في الحال ما الفرق بين الحال الأولى والحال الثالثة بين الحال الأولى والحال الثالثة. قرأوها بتمعن وإن شاء الله تعالى نراجعها في الدرس القادم ونأخذ نراجعها.